أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ.
نعم شيخ أكرمكم الله.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. وهذا كما قال سعيد بن المسيب إذا كان ممن لا يصلي تلك الصلاة في جماعة وخرج مشتغلا لها أبيا لإقامتها، فهذا لا شك في كفره ونفاقه. وقد ذكر مالك رحمه الله قال: دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن فقام يحل عقال ناقته أو يحل عقال ناقته ليخرج، فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينتهي، فما سارت به ناقته إلا يسيرا حتى وقصت به فأصيب في جسده. فقال سعيد: بلغني أن من خرج من الأذان والإقامة لغير الوضوء فإنه شيطان. وأما حديثه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. فعلى قول مالك في استحسانه الركوع لكل من دخل المسجد وهو طاهر في وقت تجوز النافلة فيه، وترك إيجاب الركوع على من دخل المسجد جماعة الفقهاء، ويستحسنون لكل من دخله وهو على وضوء أن يحييه ولو بركعتين على ظاهر هذا الحديث، ولا يوجبون ذلك عليه. والدليل على صحة ما ذهبوا في ذلك إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مرة رجلا دخل المسجد وهو يخطب يوم الجمعة أن يركع الركعتين، وأمر مرة أخرى رجلا رآه يتخطى رقاب الناس بالجلوس ولم يقل له اركع. واستعمال الأحاديث في هذا الباب لا يكون إلا على ما قاله مالك وجمهور الفقهاء في الداخل المسجد، إن شاء ركع ركعتين وإن شاء لم يركع. حدثني خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة قال: رأيت الحسن دخل يوم الجمعة وابن هبيرة يخطب على المنبر، فصلى ركعتين في مؤخر المسجد ثم جلس. وأوجب أهل الظاهر على كل من دخل المسجد طاهرا في حين يجوز فيه الصلاة أن يركع، وأوجب ذلك بعضهم في كل وقت، وقالوا: فعل الخير لا يمتنع منه إلا بدليل لا معارض له، ولم يقولوا بالمجمل والمفسر من الكتاب والسنة، والذي عليه السلف ما ذهب إليه الفقهاء في ذلك. وروى أبو مصعب الزهري عن المغيرة بن عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر العمري عن أخيه عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم بن محمد يدخل المسجد فيجلس فيه ولا يصلي فيه. وذكر ابن أبي شيبة عن الدراوردي عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال: وقد رأيت ابن عمر يفعله. وروى حمار بن زيد عن الجريري عن جابر بن زيد قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه، فإن لم تصل فيه فاذكر الله فكأنك قد صليت فيه. وهذا كله يدلك على أن الأمر بالركعتين لمن دخل المسجد ندب وإرشاد لا إيجاب. وفي قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، دليل على خطأ ما ذهب إليه أهل الظاهر وصواب ما ذهب إليه الفقهاء في ذلك، وبالله التوفيق. وأما قول أبي سلمة بن عبد الرحمن على عمر بن عبيد الله أنه لم يركع إذ دخل المسجد، فيحتمل أن يكون عاب عليه تقصيره عن حظ نفسه في استعمال السنة مع قدرته عليها، إلا أن ذلك كان واجبا عنده، والله أعلم. واختلف الفقهاء في من ركع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد. قال: عن حظ نفسه في استعمال السنة مع قدرته عليها، لا أن ذلك كان واجبا عنده، والله أعلم. واختلف الفقهاء في من ركع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد قبل أن تقام صلاة الصبح، فاختلف في ذلك قول مالك أيضا، فروى أشهب عنه أحب إلي أن يركع، وروى ابن القاسم عنه أحب إلي ألا يركع، وذكر ابن عبد الحكم القولين، وقال أحب إلي أن يركع، وقال أبو حنيفة والليث والأوزاعي لا يركع، وقال الشافعي وأحمد وداود يركع. قال رحمه الله: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. ذكر فيه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. وهذا كله مستحب عند العلماء، مرغوب فيه مأمور به، إلا قوله في اليدين فليرفعهما، فإن رفعهما عند الجميع فرض، لأنه لا يعتدل من لم يرفعهما من الأرض، والاعتدال في الركوع والرفع منه وفي السجود والرفع منه واجب فرضا، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله له، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده. ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال. وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من كتابنا هذا، وإنما قلنا هذا لأن لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك الاعتدال خلافا، لأن مخالف الجمهور والآثار محجوج بهم وبالآثار، منها ما رواه أبو مسعود عقبة بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فوصف الصلاة قال: ثم سجد حتى استقر كل شيء منه، ثم قعد حتى استقر كل شيء منه. رواه زائدة بن قدامة عن عطاء بن السائب عن سالم بن عبد الله عن أبي مسعود. حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا زائدة فذكره. وروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من كتابنا. وأما قوله كان يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت برنس له، فإن ذلك مستحب مأمور به عند الجميع، والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن المصلي يسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب، وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها، فكذلك سائر أعضائه إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه. إلا أن في قول ابن عمر: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، ما يدل على أن حكم اليدين عنده حكم الوجه لا حكم الركبتين. والذي أحب لكل مصل ألا يستر يديه بأكمامه عند سجوده، وأن يباشر بهما ما يباشره بوجهه، فإن لم يفعل فقد قصر عن حظ نفسه، وصلاته ماضية جائزة عنه إن شاء الله. وإذا كانت اليدان كالوجه للحرمة، كان الأولى للمصلي أن يخرج يديه قياسا على الوجه. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الرحمن بن أبي عاصم عن أبي هند الشامي قال: قال عمر: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض، لعل الله تعالى يصرف عنه الغل يوم القيامة. قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن ابن عمر كان يخرج يديه إذا سجد وإنهما ليقطران دما. قال وحدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا إسحاق بن سويد قال: رأيت أبا قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه يمين بهما الأرض. قال
يا شيخ
وحدثنا عبد
معايا،
العزيز، نعم شيخ،
أظن الغل يوم القيامة من
الغل،
الأغلال، من الأغلال يعني.
نعم
نعم
نعم أحسن الله إليك.
نعم
قال عمر: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض، لعل الله تعالى يصرف عنه الغل يوم القيامة. قال وحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن ابن عمر كان يخرج يديه إذا سجد وإنهما ليقطران دما. قال وحدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا إسحاق بن سويد قال: رأيت أبا قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه يمين بهما الأرض. قال: وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال: رأيت سالما إذا سجد أخرج يديه من برنسه حتى يضعهما على الأرض. قال: وحدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: كان محمد يباشر بكفيه الأرض إذا سجد. وذكر يعني ابن أبي شيبة عن مجاهد والأسود بن يزيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وعلقمة ومسروق وإبراهيم أنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم وبرانسهم بالأسانيد عنهم. قال: وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. قال أبو عمر: إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف لا يحتج بما يرويه إذا انفرد به. قال رحمه الله: باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة. ذكر فيه مالك عن أبي حازم الأشجعي سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث عن أبي حازم وغيره، وبان في ذلك أن الصلاة التي ذكر أنها كانت صلاة العصر، وأن المؤذن كان بلالا. وفي هذا الحديث من الفقه أن الصلاة إذا خشي فوت وقتها المستحب المختار أنه لا ينتظر الإمام فيها، أو لا ينتظر الإمام فيها وإن كان فاضلا. وفيه أن الإقامة إلى المؤذن هو أولى بها. وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى، فقال قائلون: من أذن فهو يقيم. وروى فيه حديثا أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه لين يدور على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. وقال مالك والكوفيون: ولا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره. واستحب الشافعي أن يقيم المؤذن، فإن أقام غيره فلا بأس بذلك عنده. وفي حديث عبد الله بن زيد إذ أري النداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ففعل. فلما أذن بلال قال لعبد الله بن زيد: أقم أنت. وفي هذا أذان رجل وإقامة غيره. وإسناد حديث عبد الله بن زيد أثبت عند أهل العلم. وفي حديث هذا الباب أيضا أنه لا بأس بتخلل الصفوف والمشي إلى الصف الأول حتى يصل إليه من يليق به الصلاة فيه، لأن شأن الصف الأول أن يكون فيه أفضل القوم علما ودينا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليحفظوا عنه ويعوا ما يكون منه في صلاته. وكذلك ينبغي أن يكون في الصف الأول من يصلح أن يلقنه ما تعايا عليه ووقف فيه من القرآن، ومن يصلح أيضا للاستخلاف في الصلاة إن ناب الإمام فيها ما يحمله على الاستخلاف. وفيه أن التصفيق لا يفسد صلاة الرجال إن فعلوه فيها، لأنهم لم يؤمروا بإعادة، وإنما قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وفيه أن من فضائل الرجل لا يلتفت في صلاته، ولذلك وصف به أبو بكر رضي الله عنه من حاله. وفيه أن من فضائل نعم وفيه أن من فضائل الرجل لا يلتفت في صلاته، ولذلك وصف به أبو بكر رضي الله عنه من حاله. فلما أكثر الناس التصفيق التفت. في ذلك دليل على أن الالتفات الخفيف لأمر لا بد منه لا يفسد الصلاة، لأنه لم يؤمر بالإعادة لفعله ذلك. وقد جاءت في النهي عن الالتفات آثار حسان ذكرتها في التمهيد محلها عند العلماء على ما ذكرت لك، منها أن عبد الله بن عمر سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا في غير الصلاة. وفيه أن الإشارة في الصلاة باليد والغمز بالعين لا تضر المصلي. وقد روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. وقد ذكرنا الأحاديث بأسانيدها في التمهيد، وفيه أن رفع اليدين في الصلاة حمدا وشكرا ودعاء وضراعة إلى الله عز وجل لا تضر الصلاة. وفيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه من تمام صلاته مانع. وقد تأخر أبو بكر من غير حدث ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نابه في صلاته من حدث أو غيره مما يمنعه من التمادي فيها أحرى بأن يجوز له الاستخلاف والتأخر. وقد كان يجوز لأبي بكر أن يبقى مكانه ولا يتأخر بدليل ولا
إشارتي
يتأخر بدليل إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك. وأما تأخر أبي بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه فهو موضع مخصوص فهو موضع موضع موضع
موضع
خصوص
خصوص. نعم
نعم فهو موضع خصوص عند أكثر العلماء، وكلهم لا يجيز إمامين في صلاة واحدة من غير حدث يقطعها على الإمام. وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نظير له، ولا يجوز أن يتقدم بين يديه للنهي في ذلك إلا بأمره، وسائر الناس تتقارب أحوالهم، ولا يجوز لأحد أن يتقدم قوما إلا بإذنهم أو إذن من له الإذن منهم، فلا ضرورة بأحد اليوم إلى مثل ذلك الفعل، فلذلك بان فيه الخصوص والله أعلم. وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام من غير حدث، وأما من تأخر لعلة الحدث فجائز لما وصفنا. وقد روى عيسى عن ابن القاسم في رجل صلى بقوم ركعة من صلاتهم ثم أحدث فخرج وقدم رجلا ثم توضأ وانصرف فأخرج الذي قدمه وتقدم مكانه فأتم بهم، هل تجزئهم صلاتهم؟ فقال: قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر له أبو بكر فصلى به وبالناس. قال: إما أن يصلي بهم بقية صلاتهم ثم يجلسون حتى يتم هو لنفسه ثم يسلم ويسلمون. قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكر قبيح ما صنع بعد أن صلى ركعة؟ قال: يخرج ويقوم الذي خرج. قلت: فإن لم يجد؟ قال: يقوم غيره ممن أدرك الصلاة كلها. وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح ولا يصفق، وهذا ما لا خلاف فيه للرجال، وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك. فذهب مالك وأصحابه أن التسبيح للرجال والنساء على ظاهر قوله: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وهذا على عمومه في الرجال والنساء، وتأولوا في قوله: فإنما التصفيح للنساء، أي أن التصفيح من أفعال النساء على جهة الذم لذلك. وقال آخرون منهم الشافعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وجماعة: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق إذا نابها في صلاتها شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الرجال والنساء في ذلك، فقال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذا، وهو محفوظ ثابت من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وأبو صالح بن السمان وغيرهم. وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته منكم يا معشر الرجال فليسبح، إذ عليهم خرج الخبر وإليهم توجه الخطاب. وقال بعض العلماء: إن التصفيح للنساء أن تضرب المرأة بإصبعين من يمينها على كفها الشمال. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها. وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام إذا احتاج إلى ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وإذا جاز التسبيح جازت التلاوة لأنها ذكر. وهذا إنما يكون إذا وقف الإمام ولم يجد ما يقرأ، على ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء قال سمعت الحسن يقول إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام ولا بأس به، أليس الرجل يقول سبحان الله؟ وذكر الطحاوي أن الثوري وأبا حنيفة وأصحابه كانوا يقولون لا يفتح أحد على الإمام، قالوا فإن فتح عليه لم تفسد صلاته. وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام، وقال مالك والشافعي وأصحابهما لا بأس بالفتح على الإمام اتفاقا، وهذا هو الصحيح، لأن تلاوة القرآن في الصلاة أجوز من التسبيح. وقد قال أبو حنيفة إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة، وإن كان مرور إنسان بين يديه لم يقطع. وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا، وكذلك اختلافهم في من جاوب بالقرآن وهو يصلي جوابا مفهوما. وأما حديثه عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يلتفت في صلاته، فهذه السنة المجتمع عليها، والالتفات مكروه عند الجميع إذا رمى ببصره وصعد عنقه يمينا أو شمالا، ولا يكرهون له النظر بين يديه إلا إلى ولا يكرهون له النظر بين يديه إلا إلى ما يشغله عن صلاة، فإنه لا يجوز ذلك له. وأما حديثه عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به فالتفت فغمزني، فهذا الغمز باليد بدليل رواية أبي المصعب له عن مالك في الموطأ قال فالتفت فوضع يده في قفاي فغمزني. وقد أجمع العلماء على أن من سلم عليه وهو يصلي فرد إشارة أنه لا شيء عليه. وقد ثبت من حديث ابن عمر عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والأنصار يدخلون يسلمون عليه وكان يرد إشارة. ومن أهل العلم من قال لا يرد إشارة ولكنه إذا سلم من الصلاة رد السلام كلاما، وأكثرهم يجيزون رد السلام إشارة باليد للمصلي. وكره السلام على المصلي جماعة من أهل العلم، وأجازه الأكثر على ما وصفنا عنهم، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. ذكر فيه مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. قال أبو عمر: حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح، وحديث ابن مسعود وإن كان بلاغا منقطعا عند مالك فإنه متصل صحيح أيضا من رواية أئمة أهل الحديث. روى سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب قال دخلت مع ابن مسعود المسجد فوجدنا الناس ركوعا فركعنا جميعا قبل أن نصل إلى الصف، ثم مشينا راكعين حتى دخلنا في الصف، فلما سلم الإمام قمت لأقضي الركعة فأخذ ابن مسعود بيدي فقال اجلس فقد أدركت. وروى سفيان أيضا عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فركع ثم دب راكعا حتى وصل إلى الصف. وسفيان عن عبيد الله بن يزيد قال رأيت سعيد بن جبير ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى راكعا حتى وصل إلى الصف. قال أبو عمر: لا أعلم لزيد وابن مسعود مخالفا من الصحابة. روى محمد بن إسحاق عن الأعرج قال قلت لأبي هريرة يركع الإمام ولم أصل إلى الصف أفأركع؟ فأخذ برجلي وقال لا يا أعرج حتى تأخذ مقامك من الصف. قال أبو عمر: قد روي قول أبي هريرة. نعم
ومحمد بن إسحاق المذكور هنا دكتور أحمد الشيخ عماد، هو محمد بن إسحاق بن يسار.
نعم يا شيخنا.
وصاحب السيرة.
نعم.
هذه الأحاديث التي يذكرونها عنه بعضها يكون في السيرة وبعضها الآخر، أين هو؟ هي رواياتهم في التحمل عنه يعني؟
أين كمحدث؟ موجود.
هل جمعها أحد؟ لأنه دارت حول يعني روايته دار حول روايته كلام كثير لا يخفاكم يعني.
رسالة أستاذنا الدكتور مروان كانت في محمد بن إسحاق بن يسار
الله الله الله
وجوده في السنة النبوية.
دكتور مروان شاهين؟
نعم
ما شاء الله، يعني درسه في السنة مش في السيرة.
نعم نعم، هو أصلا حديث، هو رسالته محمد بن إسحاق بن يسار وجوده في السنة النبوية.
الله الله الله، نعم.
وقد وصل في بحثه إلى غير ما يعرف عنه بأن الإمام ثقة وليس صدوق مدلس.
لأنه ثقة
وليس صدوق مدلس.
نعم.
أنا ناقشت مع شيخنا يعني فيها، وكان قال لي يعني أنه وصل في نهاية البحث، طبعا الكلام هذا من 40 سنة ولا 45 سنة لرسالة سيدنا يعني، فوصل إلى أنه في خلال عرض مروياته وجمعها ومقارنتها إلى أنه ثقة وليس صدوق. ولكن
نعم.
طبعا الأكثر الباحثين ما زالوا يتكلمون على أنه في مرتبة الصدوق المدلس.
نعم. لما زرت فضيلته قال إنه دفع بكتبه للمكتبة، كان حتى ما يكتب فيه كانت تنتظره المكتبة. فهل طبعت الرسالة؟
الرسالة لم تطبع، لأن للشيخ له وجهة نظر إضافية في الرسالة، وقال لي يوما أنه يريد أن يعيدها مع خبرة السنين الماضية التي يعني أثقل،
ولكن تأخر يعني الأمر.
تأخر نعم، لكن هو طبع الآن كتابه الجديد العسل المصفى في سيرة المصطفى، سيخرج في المعرض إن شاء الله تعالى.
نعم، أخبرني بهذا وقال إنه عنده كتاب في شرح أحاديث من البخاري يعمل فيه الآن.
نعم
نعم، جزاكم الله خير.
الله
نعم. طيب، همتكم يا دكتور بقى مع سيدنا، مع سيدنا الدكتور مروان أن يطبع الرسالة.
نعم. إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ.
وأن يطبع الدكتور أحمد رسالته أيضا.
إن شاء الله يا دكتور.
أو رسالتيه.
كبير ربنا يا شيخ.
أسر الله لكم. ماشي الشيخ خازم تفضل.
نعم، جزاكم الله خير. قال روى محمد بن إسحاق عن الأعرج قال قلت لأبي هريرة يركع الإمام ولم أصل إلى الصف فأركع، فأخذ برجلي وقال لا يا أعرج حتى تأخذ مقامك من الصف. قال أبو عمر قد روي قول أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. وعلى هذا مذهب الشافعي إلا أنه يستحب ألا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف، فإن فعل فلا شيء عليه، كأنه لم يقطع بصحة رفع حديث أبي هريرة مع ما روي عن ابن مسعود وزيد. وقال مالك والليث لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشي إلى الصف إذا كان قريبا قدر ما يلحق. وقال أبو حنيفة أكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يمشي، ولا أكره ذلك للجماعة، وهو قول الثوري. قال أبو عمر من هذا الباب صلاة الرجل خلف الصف وحده، وقد اختلف العلماء في ذلك قديما. فقال مالك لا بأس أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقد كره أن يجذب إليه رجلا. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري إن صلى رجل خلف الصف وحده أجزأه. وقال الحسن بن حي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأكثر أهل الظاهر لا يصلي الرجل خلف الصف وحده، وإن فعل فعليه الإعادة. قال أبو عمر احتج من لم يجز ذلك بحديث وابصة بن معبد رواه جماعة من أئمة أهل الحديث عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أنه سمع وابصة بن معبد يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. ومن أجاز صلاة الرجل خلف الصف وحده احتج بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. وقالوا ليس في حديث وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالإعادة لصلاته خلف الصف وحده، لعله قد أمره بالإعادة لشيء رآه منه، وهذا خلاف ظاهر ما سبق له الحديث.
واحتجوا أيضا بابن مسعود وزيد في ركوعهما دون الصف، والركوع ركن من أركان
الصلاة. وهذا خلاف ظاهري ما سيقى.
نعم. قال: وهذا خلاف ظاهر ما سيق له الحديث. واحتجوا أيضا بابن مسعود وزيد في ركوعهما دون الصف والركوع دون الصف، والركوع ركن من أركان الصلاة، قالوا: فكذلك سائر الصلاة. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه، وهذا المعنى قد مضى في جامع سبحة الضحى والحمد لله. قال إسماعيل بن إسحاق: من دخل المسجد فوجد الناس ركوعا فلا يركع دون الصف إلا أن يطمع أن يصل إلى الصف راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة، وهو معنى ما رواه ابن القاسم عن مالك في ذلك. وقال غيره: له أن يركع دون الصف ويعقد ركعته قبل أن يرفع الإمام رأسه، كما له أن يصلي خلف الصف وحده. قال: وهو قول مالك وأصل مذهبه في ذلك. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة حين ركع دون الصف: زادك الله حرصا ولا تعد، فمعناه عند أهل العلم: زادك الله حرصا إلى الصلاة ولا تعد إلى الإبطاء عنها حتى يفوتك شيء منها، ولم يأمره بإعادة ركوعه دون الصف ولا لسعيه إليه. حدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الجويني قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فسعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الساعي؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على
هو هنا لماذا لم يسلك طريقة الترجيح بالحديث الأثبتي؟ يعني الحديث الأول حديث حسن، وهذا الحديث الثاني حديث نفيع بن الحارث رضي الله عنه أبو بكر، هذا الحديث صحيح. ولا ده ليس إيه؟ ليس عليه العمل باضطراد يعني.
طيب و... هذا محل بحث. نعم حضرتك.
تفضل يا شيخ.
حضرتك تقصد حديث وابص بن معبد مع حديث أبي بكر يعني؟
يعني حديث يقول بالإعادة فأمره أن يعيد، وهو حديث وابصة رضي الله عنه. حديث أبي بكر قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لم يأمره بالإعادة. الظاهر أنهما متعارضان،
ولأن حديث وابصة بن معبد أصرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، فهذا أصرح في المسألة. أما حديث أبي بكر فهم مختلفون أصلا في لفظ الحديث، زادك الله حرصا ولا تعد، ولا زادك الله حرصا ولا تعد، لأن في رواية أنه قد جاء وقد حفزني النفس على الجري يعني. فالحديث محتمل
لكن على المعنيين روايتين لم يأمره بالإعادة، وقد
نعم
فعل من الركوع دون الصف والمشي راكعا.
في حديث وابصة أمر الرجل أن يعيد، تمام؟
صحيح.
فهذا أصرح في المعنى. أما في حديث أبي بكر هل الموضوع متعلق بالإعادة أم بغيرها؟ في احتمال هذا واحتمال هذا، فقدم الصريح على المحتمل.
الله أعلم. أخذنا أنه يمكن أن يكون أمره بالإعادة.
ممكن أضيف شيء يا شيخنا بعد إذنك؟
أيوه نعم.
وفي حديث وابصة أمره بالإعادة لأنه صلى وحده.
صلى
وحده خلف الصف.
طيب
إنما
ماشي.
إنما في حديث أبي بكر لم يأمره بالإعادة لأنه لم يثبت أنه صلى وحده.
لا، ركع دون الصف.
ركع دون الصف لكن لم يصلي وحده. ربما صلى معه
وهو ده معناها انه صلى وحده.
لا لا ليس هذا،
خلف ممكن يلحق الصف ثم مشى خطوات فدخل في الصف، لكن حصل منه بعض صلاته كانت دون الصف تماما مثل وابصه.
اللي انا اراه في 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 روايه وابصه انه صلى الصلاه وحده خلف الصف
كامله
لان النص يحتمل ذلك. اما في حديث ابي بكر انه سعى الى الصف فلم يصلي وحده.
هنا فرق كبير،
فهنا فرق، فيكون امر النبي صلى الله عليه وسلم لوابصه لأنه أتم الصلاة وحده ولم يأمره لأبي بكر لأنه دخل في الصف فصلى مع الجماعة، فتكون الإعادة
يبقى وإن كان هذا يعني لو قلنا له حظ من النظر يبقى أنه لا قائل به
يعني لكن
لم يقل أحد بالفرق بين من أدرك بعض الصلاة خلف الصف ومن أتم صلاته كلها خلف الصف.
لكن في لكن في حديث وابصة أظن والله أعلم أرجع إليه أنه لم يرد فيه الركوع، إنما ورد فيه أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فالعلة في الإعادة هنا أنه صلى وحده ليس في قضية أنه ركع فسعى. الركعة فسعى في حديث أبي بكر، وبالتالي فيكون الجمع هنا وارد، لأنه يكون الجمع في من صلى وحده، يكون الإعادة في من صلى وحده، ولا يكون في من صلى مع الجماعة حتى وإن سعى راكعا. والله أعلم.
نعم صحيح، ما هو هذا ما فهمناه، لكن نعم. حينما نبحث في أقوالهم لا نجد قولا قال بهذا.
يعني للجمع بين الحديثين يعني يا شيخ، ربما إضافة أو يبحث فيها أكثر.
صحيح. طيب الله المستعان. نعم.
ويبقى شيء آخر يعني.
نعم.
نحن لابد أن ننظر في إسلام وابصة بن معبد رضي الله عنه متى كان، لأن أبو بكر الثقفي أسلم في غزو الثقيف في الطائف، يعني أسلم بعد فتح مكة. ده وابصة، ده أبو بكر الثقفي أسلم بعد فتح مكة في غزوة الطائف بعد الفتح.
يعني بعد
فهل وابصة بن معبد فهل وابصة بن معبد أسلم في يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مثلا، بحيث كان الأمر قد استقر فأمره بالإعادة لأنه أصبح هذا شيء مستقر بخلاف ما كان في حال أبو بكر؟ ينظر في ترجمته لعل التاريخ في بنا
تقدم أو تأخر، أن تكون هذه الواقعة متقدمة أو متأخرة؟
يعني هذه قرينة، يعني كما يقال في مرويات أبي هريرة، وإن كان أبو هريرة غير وابصة، لأن أبو هريرة طبعا كان بيأخذ عن الصحابة المتقدم الإسلام، أما وابصة بن معبد لو ثبت أنه جاء متأخرا فيكون قد جاء بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعني يجيز أن لا يعيد الصلاة، أصبح بعد ذلك يلزم بإعادة الصلاة.
هو
فهل هذا الفرق يعني
ما يريده علماء الحديث من مسألة النقل عن الغير، لأنها واقعة شخصية بالنسبة للاثنين.
واقعة شخصية. نعم. لكن هي على زي حديث مثلا طلق بن علي الماء من الماء ومثل هذا يعني، وبينظروا في تاريخ إسلام طلق بن علي عشان خاطر مسألة النسخ يعني.
هو حديث إنما هو بضعة منك وهل هو إلا بضعة من؟
حديث إنما هو بضعة منك. نعم نعم.
الماء من الماء.
لا لا لا. الماء من الماء.
حديث إنما هو بضعة منك. إنما هو بضعة منك.
تمام.
نعم.
لكن لن يحسم مسألة الإسلام.
لن يحسم ماذا؟
مسألة الإسلام لا تحسم إن كانت الواقعة حدثت قديما حديثا، يعني ربما مثلا يسلم وابصة متأخرة لكن تحدث حادثة أبي بكر بعده.
ممكن
معي؟
ده شيء ممكن. نعم. وحتى أنا فتح دلوقتي ترجمة وابصة رضي الله عنه، أنه وافد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 90، يعني بعد إسلام أبي بكر، يعني في حجة الوداع، يعني قبل حجة الوداع.
نعم. التوقيت 9 دي كانت هي حنين وسقيف والطائف و9
بعدها،
يعني كلها في ترتيب واحد.
جاء في الوفود.
في ترتيب واحد
يعني قريب. نعم
نعم نعم
الله أعلم.
اللهم آمين. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين يا رب.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه مالك حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الحديث ذكره عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الحديث وحديث أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو بمعناه، إلا أنه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذكره أيضا عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري فذكر الحديث. وقد ذكرنا في التمهيد الرواية عن أبي مسعود أنه قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة؟ وذكر الحديث. وفي هذين الحديثين من الفقه أنه يلزم من ورد عليه خبر محتمل لوجه أو لوجهين في الكتاب أو السنة ألا يقطع منهما على وجه حتى يقف على المراد إن وجد إلى ذلك سبيلا. ألا ترى إلى قول سعد بن عبادة وغيره: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وهذا والله أعلم لما يحتمله لفظ الصلاة من المعاني، وقد بيناها فيما تقدم من هذا الكتاب. وقد اختلف الناس فيما لم يرد به التوقيف، هل العموم أولى بذلك أم الخصوص في أقل ما يقع عليه الاسم، وذلك سبق في كتاب الأصول والحمد لله. وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند ويبين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليه، وبين لهم في التشهد كيف السلام عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والسلام كما قد علمتم. ويشهد لما قلنا قول ابن عباس وابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. وفي بعض الروايات عنه: على المنبر كما يعلم المكتب الولدان. وذكر أبو بكر قال: حدثنا ابن علي عن خالد بن الغلام المتوكل قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كنا لا نكتب شيئا إلا القرآن والتشهد، وقد قيل إنه التسليم من الصلاة الذي هو تحليلها. وقال بعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ومن روى مثل روايته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلام مجمل محتمل للتأويل يفسره قوله في حديث أبي حميد الساعدي ومن تبعه: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، لأن لفظ الآل محتمل لوجوه من الأهل ومنها الأتباع، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآل هنا الأهل، وأن ما أجمله مرة فسره أخرى، وأوقف على أن الأهل أزواجه وذريته. ويدخل في قوله آل إبراهيم إبراهيم، وفي آل محمد محمدا صلى الله عليهما، كأنه قال: إبراهيم وآله. ألا ترى إلى قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون، يدخل فيه فرعون. هذا ما يوحيه تهذيب الأحاديث وترتيبها، والله ولي التوفيق لا شريك له. وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم اختلفوا في كيفية ذلك وموضعه، فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الجملة بعقد الإيمان، ولا يتعين في الصلاة ولا في وقت من الأوقات. ومن قول بعضهم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه وبقي مندوبا إليه من سائر عمره بمقدار ما يمكنه. وروي عن مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي أنهم قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب في التشهد الآخر مندوب إليها، وتاركها مسيء، ومع ذلك فصلاة من لم يفعل ذلك تامة. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكانوا يرون أن التشهد كاف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: إذا لم يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزئه. وهذا قول حكاه عنه حرملة، لا يكاد يؤخذ عنه إلا من رواية حرملة وغير حرملة، إنما يروى عنه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في كل صلاة وموضعها التشهد الآخر قبل التسليم، ولم يذكروا إعادة فيمن وضعها قبل التشهد في الجلسة الآخرة، إلا أن أصحابه قد تقلدوا رواية حرملة ومالوا إليها ونظروا عليها. ومن حجة من قال: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فرائض الصلاة، حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد إلى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقال له: فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد. وقد ذكرناه بإسناده وتمام ألفاظه في التمهيد. وليس في هذا الحديث ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وكذلك سائر الآثار عن ابن مسعود وغيره في التشهد ليس في شيء منها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم يدعو بما شاء، ولم يأمر بإعادة، ولو كان ذلك فرضا لأمره بالإعادة كما فعل بالذي لم يكمل ركوعه ولا سجوده. وحجة الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن نسلم عليه تسليما، ثم جاء الأمر منه عليه الصلاة والسلام بالتشهد فعلمهم فيه كيف يسلمون عليه تسليما بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وكان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وقال لهم: إنه يقال في الصلاة لا في غيرها. وقالوا له: قد علمنا السلام عليك في التشهد يعنون، فكيف الصلاة عليك؟ فعلمهم الصلاة عليه وقال لهم: السلام كما قد علمتم، فدلهم على أن ذلك قرين التشهد في الصلاة. قالوا: وقد وجدنا الأمة بأجمعها تفعل الأمرين جميعا في صلاتها، فلا يجوز أن يفرق بينهما، ولا تتم الصلاة إلا بهما. وأراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين قولا وعملا. قالوا: وليس في حديث ابن مسعود حجة، لأنه حديث خرج على معنى في التشهد كانوا يقولون، فقال لهم: لا تقولوا وقولوا كذا. ومعنى قوله فيه: فإذا قلت كذلك فقد تمت صلاتك، يعني إذا ضم إلى ذلك القول غيره من التسليم الذي به يسد الخلل منها، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم، يعني إذا ضم إليهم من سمي معهم في القرآن. وكذلك حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع في الذي لم يكمل صلاته فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، يعني إذا ضم إليه فيها ما لا بد منه فيها من القراءة والتسليم وما أشبه ذلك. وإذا جاز المستدل أن يستدل على ظواهر أحاديث التشهد وما أشبهها بحديث تحليلها التسليم، جاز لغيره أن يستدل على إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بما وصفنا وببعضه، وبالله التوفيق. قالوا: أبو مسعود هو الذي يروي الحديث في هذا الباب، وهو القائل: ما أرى أن صلاة لي تمت إذا لم أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد، وذكرنا حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. روى حديث أبي مسعود جابر الجعفي، وجابر الجعفي وإن كان قد طعن عليه قوم منهم ابن عيينة فقد أثنى عليه سفيان وشعبة وغيرهما، ووصفوه بالحفظ والإتقان لما روى. صحيح شيخنا ابن عيينة؟
إن شاء الله.
نعم.
كل الثوري يعني.
نعم شيخنا؟
كل الثوري يعني.
نعم.
شيخ أحمد؟
نعم مولانا.
نعم.
نعم. نعم.
في هذه العبارة في جابر الجعفي وإن تقطع عليه قوم منهم ابن عيينة، صحيح؟
نعم ابن عيينة.
فقد أثنى عليه سفيان، يعني
سفيان يعني الثوري، نعم هو طعن في جابر، وطبعا هو موصوف بالحفظ والإتقان وأنه هو من جهة الضبط في مرتبة عالية، إلا طبعا الذين عابوا عليه وطعنوا فيه بسبب رأيه، أنه كان يرى الرجعة، كان رافضيا يعني يرى رجعة يعني. علي رضي الله عنه كان مغاليا في التشيع، يرى الرجعة، الرجعة ده قول موجود عند الرافضة برجوع علي رضي الله عنه في السحاب، فلذلك يعني من وصفه بالكذب يعني الكذب في رأيه.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم.
وهذا مما يوضح مسألة الرواية عن البدع وإن كانوا من المغالين فيها.
نعم، حتى إن الدرقوطي رحمة الله عليه. نعم تفضل يا شيخ. أقول لحضرتك أن الدارقطني نفسه كان يقول في بعض الرواة رافضي ثقة، يقصد يعني أنه ثقة في الضبط، إلا أنه قد عيب عليه بدعة الرفض. فهو البدعة بالنسبة للعلماء في أقوال متعددة، يعني منهم من رفض المبتدعة تماما ومنهم من قبلهم على الإطلاق، لكن يعني القول الذي ذكره ابن حجر أنه يقبل غير الداعية إلى بدعته، وهناك تفصيل أفضل يعني أنه يقبل
الداعية يصادم البخاري مع عمران،
مع عمران بن حطان، يعني الذين روى لهم البخاري وطعن عليهم ببدعة، لابد أن ننظر إلى طريقة إخراج البخاري لحديثهم، هل أخرج لهم محتجا بهم في الأصول أما في المتابعات والشواهد وغير ذلك. عمر بن حطان لم يخرج له محتجا به. نعم،
أو هو متأكد للحديث نفسه ورده من طريقهم لغرض عنه.
لا، هو لم يخرج له بمفرده ولا في الأصول محتجا به، إنما يخرج لهم في المتابعات، في الشواهد، يخرج لهم في بطريقة الإقران كما فعل مع غير واحد، كان يقرنهم يعني يذكره مقرونا بغيره معطوفا على غيره.
أيضا في تفصيل.
نعم، كما فعل مع عباد بن يعقوب الرواجي. لا يذكر عنه بإطلاق. طبعا الذي أشبع هذا المبحث جيدا ابن حجر في مقدمة الفتح كما سنقرأه إن شاء الله تعالى، عمل في الفصل التاسع من هدي الساري أو يقال هدى الساري، عمل فصلا رتب الرواة الذين طعن عليهم في صحيح البخاري على حروف المعجم، فذكر كل راوي وما طعن عليه فيه، ودافع عن هذا الراوي أو عن إخراج البخاري لهذا الراوي بأنه لم يحتج به، وأن هو ذكره في المتابعات، ذكره في الشواهد وغير ذلك يعني، أو أن البدعة لم تثبت عليه وغير ذلك. فهو لم يسلم يعني لأحد طعن في هؤلاء الرواة من جهة إخراج البخاري لهم، لأن يعني في قرائن توضح أن البخاري قد أخرج لهم يعني ليس في الأصول يعني. لكن جابر الجعفي لو تفرد بحديث يعني فهو متروك، لأن القول فيه شديد، عشان كده أعرض عنه أمثال البخاري ومسلم شن عليه في مقدمة الخطبة، حتى في مقدمة الكتاب في خطبة الصحيح شن عليه وذكره في المتروكين. هو جابر الجعفي حاله يعني عند العلماء أنه متروك،
يعني إن صفوه بحفظ وإتقان تركوه لأجل بدعته،
لأنهم يعني لأنهم جربوا عليه الذين طعنوا فيه كأمثال الثوري وشعب، هؤلاء جبلان عظيمان يعني، فطعنوا فيه. لو رجعنا ترجمته كان يعني يرون أنه يكذب في الحديث أيضا، يعني يقول يقول أنه يعني سمع بعض المرويات وهم جربوا عليه مثل ذلك. هو حاله يعني حاله صعب جدا، خاصة إذا طعن فيه هذان الإمامان الكبيران الثوري وشعبة، وهما قطعا أكبر من ابن عيينة.
هو هنا سفيان وشعبة أثنوا عليه بخلاف ابن عيينة طعن عليه.
طيب المسألة
يعني تريد أن تقول
المسألة مقروبة عندي.
تريد أن تقول إن هنالك أقوال أخرى طعنوا حفظه وإتقانه، ليس فقط الطعن في ديانته وطائفيته.
الأقوال الأخرى خاصة بأنه هو يعني إذا أنهم جربوا عليه الكذب في الرواية نفسها.
يعني طيب أنا أذكر أنه مسلك الراوي المختلف فيه، ويلتمس في ذلك الترجيح بين من قبلوا من إيه من ترك.
هو بالنسبة لجابر هذا ضعف كل أحاديثه الشيخ شعيب الأرناؤوط في المسند، في كل ما جاء فيه عنه في المسند إذا ورد بالإسناد وليس له متابع فإنه يضعفه بروايته
لما ينفرد به
إذا انفرد به. وأحسب أن الذين أثنوا عليه كالشيخين سفيان وشعبة ووصفوه بالحفظ والإتقان في كل ما جاءت به الرواية عن غير أهل البيت أو عن غير ما يتعلق ببدعته،
يعني ما مستندا لبدعته.
نعم، وهذا أيضا من عوامل الترجيح أو الأخذ والانتقاء للرواة الذين يعني اتهموا ببدعة، أن إذا جاءت الرواية بعيدة أو منافية لبدعته فهو أولى بالصدق إن كان من أو بالقبول إذا كان من أهل الحفظ والإتقان. ربما من هنا
أن الرواية شعيب على ترجيحه لرأي من الآراء خلال ما نتكلم فيه، ممكن يكون هو بيقول أهل الأهواء المغرقون الدعاة خلاص يسقط حديثه.
نعم، الشيخ شعيب ضعفه كاملا، يعني أنا قرأت المسند أكثر من مرة معكم طبعا شيخنا وبعد ذلك، وكان كلما جاءت رواية جابر في الإسناد ضعفها به حتى وإن صحح الحديث من غيره. ولكن أنا أقول هنا كما قال الشيخ عماد، لأنه ذكر بقية التقسيم الناس أو العلماء في أهل البدعة، أيضا منهم من كان يقبل الحديث كما استكمال لكلام شيخنا، يعني منهم من كان يقبل الحديث إذا كان الراوي ثقة وجاءت الرواية عنه إما مخالفة لبدعته أو ليس لها علاقة به. في هذه الحالة تقبل الرواية لا يكون فيه طعن. أما إذا جاءت الرواية عنه لها صلة بما ببدعته فهو لا يؤتمن به، فيه قضية التفرد ويرد به.
وهذا كله إقراء، أما أخرجها خلاص.
تمام،
نعم، جزاكم خير. شيخ عزت تعبت؟
نعم شيخنا
تعبت؟
تحت الأمر شيخنا،
جزاك الله
شيخ مجد يعني. إن شاء الله.
نعم،
جزاك
الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: ومن حجة الشافعي أيضا ما رواه ابن عيينة عن منصور قال لما أنزل الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فافترض الله على عباده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هذا كله ما احتج به الشافعي وأصحابه لمذهبهم في إيجاب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. قال أبو عمر الأصل أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع لا مخالف فيه، وذلك معدوم من هذه المسألة، إلا أني رأيت الفقهاء وأصحابهم إذا قام لأحدهم دليلا من كتاب أو سنة أوجبوا به واستقصوا في موضع الخلاف وحجة أصحاب الشافعي فيها ضعيف، ولست أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في كل صلاة، ولكن لا أحب لأحد تركها، وبالله التوفيق. قال أبو عمر رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة بألفاظ متقاربة ليس في شيء منها وارحم محمدا وآل محمد، وإنما فيها كلها لفظ الصلاة والبركة لا غير، قوله اللهم صل على محمد وليس في شيء منها وارحم محمدا، فلا أحب أحدا أن يقوله، لأن الصلاة وإن كانت من الله الرحمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا اللفظ، وذلك والله أعلم من معنى قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك في الموطأ. عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. قالوا إنما الرواية لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر، ففرقوا بما وصفت لك بين يدعو لأبي بكر وعمر وبين يصلي على أبي بكر وعمر، وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به صلى الله عليه وسلم لفظ الصلاة عليه. وكذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي على أحد إلا النبي، لا يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الناس يدعى لهم ويترحم عليهم. ومعلوم أن ابن عباس قد يعلم أن الصلاة تكون الدعاء والرحمة أيضا، وقد رد ابن وضاح رواية يحيى إلى رواية ابن القاسم. فإنه روى رواية ابن القاسم عن سحنون وحدث بها عنه، وكما رواه ابن القاسم كذلك رواه القعنبي وابن بكير ومن تابعهم في الموطأ، وجعلها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وهذا كله مذهب من لا يرى أن لا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن حكيم بن سهل عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تنبغي الصلاة إلا على أحد إلا على النبيين. قال عبد الرزاق وأخبرني الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسوله فإن الله بعثهم كما بعثني ورسله.
نعم ربما هذا وهذا.
نعم. قال وقد أجاز قوم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا ومعلوم أن آل محمد غير محمد صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضا بحديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: كان الناس يأتون بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم، فجئت مع أبي بصدقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ففي هذا الحديث لفظ الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر: تهذيب هذه الآثار وحملها على غير التضاد والتدافع هو أن يقال: أما النبي عليه الصلاة والسلام فجائز أن يصلي على من شاء، فجائز أن يصلي على من شاء لأنه قد أمر أن يصلي على كل من يأخذ صدقته، وأما غيره فلا ينبغي له إلا أن يخص النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، كما قال ابن عباس: فجائز أن يحتج في ذلك بعموم قوله تعالى، فجائز أن يحتج في ذلك بعموم قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والذي اختاروه في هذا الباب أن يقال: اللهم ارحم فلانا واغفر له، ورحم الله فلانا وغفر له ورضي عنه، ونحو هذا من الدعاء له والترحم عليه. ولا يقال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى الله عليه، إلا أنه جائز أن يدخل معه في ذلك آله على ما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ولا يصلى على غيره بلفظ الصلاة امتثالا لعموم قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم في حياته وموته صلى الله عليه وسلم.
مبحث جميل
وأجره عظيم يعني. قال: باب العمل في جامع الصلاة. ذكر فيه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هكذا رواية يحيى عن مالك لم يذكر في بيته إلا بعد المغرب فقط، وتابعه القعنبي على ذلك. وقال ابن بكير في هذا الحديث: في بيتي في موضعين، أحدهما في الركعتين بعد المغرب، والأخرى في الركعتين بعد الجمعة في بيته. والآخر ولا الأخرى؟
لعلها الأخرى، ما تنفعش الأخرى.
قال: وقال ابن وهب فيه عن مالك: في الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء في بيته، ولم يذكر انصرافه في الجمعة. وقد تابعه أيضا جماعة من رواة الموطأ. وقد اختلف في لفظ هذا الحديث أصحاب نافع، واختلف فيه أيضا عن ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك كله مبسوطا في التمهيد. وقد اختلفت الآثار وعلماء السلف في صلاة النافلة في المسجد، وكرهها قوم لهذا الحديث، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى قوم يصلون بعد المغرب في المسجد فقال: هذه صلاة البيوت. ورخص فيها آخرون لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد. والذي عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء، إلا أنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وقد تقدم هذا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب. وأما قوله في هذا الحديث: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، فإن الفقهاء اختلفوا في التطوع بعد الجمعة خاصة. فقال الإمام مالك: ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في المسجد، ويركع الركعتين في بيته إن شاء على حسب ما رواه في ذلك. قال مالك: وأما من خلف الإمام فأحب إلي أيضا أن ينصرف إذا سلموا، ولا يركع في المسجد فإن ركعوا فذلك واسع. وقال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع بعد الجمعة فهو أحب إليه. وقال أبو حنيفة يصلي بعد الجمعة 4، وقال في موضع آخر 6، وقال الثوري إن صليت 4 أو 6 فحسن، وقال الحسن بن حي يصلي بعد الجمعة 4، وقال أحمد بن حنبل أحب إلي أن يصلي بعد الجمعة 6 فإن صلى 4 فحسن لا بأس به. وكل هذه الأقاويل مروية عن الصحابة قولا وعملا، وقد ذكرنا ذلك كله عن
هذا الخلاف عليه الأئمة هو قول عن الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، هذا من تتبع أقوال الأئمة وجد أن أصل كلام الأئمة مأخوذ من الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن لم يرد أثر بخصوص هذه المسألة، فينبغي أن يظن يعني بالأئمة ذلك يعني. قال وقد ذكرنا ذلك
سبب تعقب الرواية عنه أنه كان في كل مرة منها يقول بقول صحابي آخر خلاف الذي قال قبل
على جهة التنويع يعني.
كأنه كان يتعمده.
نعم، رضي الله عنه. قال ولا خلاف بين متقدم العلماء ومتأخريهم أنه لا حرج من لم يصلي بعد الجمعة ولا من فعل من الصلاة أكثر أو أقل مما اختاره كل واحد منهم، أنه لا حرج ولا لا حرج،
من لم يصلي
لا حرج.
أظن ممكن يكون سقط منها كلمة على مثلا.
نعم، جزاكم الله خير. قال وأما قوله في ذلك على الاختيار لا على غير ذلك، واختار أكثر أهل العلم ركوع الركعتين بعد المغرب في البيت. روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن بلال عن ربيعة أنه سمع السائب بن يزيد يقول سليمان بن بلال عن بلال عن ربيعة هل بلال هذه زائدة؟
أظنها يعني كذلك، وهي سليمان بن بلال،
يعني هو القعنبي من طبقة أصحاب مالك، وبعد كده ربيعة اللي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، يبقى كده طبقتين يعني، وبعد كده السائب بن يزيد اللي هو الصحابي المتأخر، فظن عن بلال دي طبعة فيها زيادة يعني، والله أعلم.
تكرار للكلمة اللي يعني؟
تكرار للكلمة التي قبلها، لأن كده السند طال، وفي نفس الوقت بلال مين؟ المشهور بلال بن الحارث المزني، وهذا يعني صحابي، لكن الله أعلم.
نعم.
روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن بلال عن ربيعة أنه سمع السائب بن يزيد يقول
يتكلم على سليمان بن فيقول حدث فلان وفلان وربيعة، فهو يروي عنه مباشرة يعني.
أنا لا أسمع حضرتك جيدا يعني.
الآن الصوت واضح؟
نعم واضح الآن.
ذكر في شيوخ سليمان ربيعة مباشرة يعني، فليس له بين أحد.
نعم، هو ده واضح من تتبع الطبقات يعني، وده مهم جدا في معرفة الزيادة في الإسناد يعني. القعنبي ده معروف طبقة أصحاب مالك، وربيعة طبقة شيوخ مالك، يبقى كده فاضل واحد في النص، ده ممكن يحصل يبقى فيه زيادة، لكن أغلب الظن بيكون واحد.
نعم.
فيدرك من هذا يعني. قال روى القعنبي عن سليمان بن بلال عن ربيعة أنه سمع السائب بن يزيد يقول رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينصرفون من الصلاة بعد المغرب ولا يصلون حتى يصيروا إلى أهليهم، وربما انصرفوا جميعا حتى ما يبقى في المسجد أحد. وروى حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن سهل بن سعد أن الناس كانوا على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوتهم. وروى الأعمش عن ثابت بن يزيد قال رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد المغرب في بيته. وكان إبراهيم النخعي إذا صلى المغرب لم يركع إلا في بيته ركعتين، وكان سعد بن إبراهيم لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته، فهذا عمل الصحابة والتابعين بالمدينة. وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم قال صلاة السنة 12 ركعة، وهذا محفوظ من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بعد الفريضة وثابر عليها بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
صحيح؟
نعم؟
مش في الرواية المشهورة في مسلم يعني وثابر عليها دي
وثابر عليها يعني؟
آه يعني هي الرواية بدون وثابر عليها دي
نعم
مش في الحديث أنا يعني الموجود في الصحيح يعني
لعل الذي علق بذهنه رواية أخرى أو ذكر بالمعنى
أو محفوظة لكن ما نعرفهاش أنا يعني لكن أقصد يعني اللي موجودة في
هو تحت في الحاشية تحت في الحاشية المحقق يقول إن عند الترمذي والنسائي وابن ماجة من ثابر على 12 ركعة فهي واردة في لفظ الحديث والابن عبد البر كان حافظ بينقل من حفظه. نعم. قال وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه جعل موضع ركعتين بعد العشاء ركعتين قبل العصر. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. قال أبو عمر دفعت طائفة من أهل الزيغ هذا الحديث وقالوا كيف تقبلون مثل هذا وأنتم ترون ضده، فذكروا حديث أبي بكرة إذ ركع دون الصف، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكرة أنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وذكروا حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي دخل الصف وقد حفزه النفس فقال حين انتهى إلى الصف الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم؟ الحديث. وذكروا مثل هذا من الأحاديث وقالوا ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم من الراكع دون الصف حتى استعلم ولا من المتكلم؟ طبعا هو ابن عبد البر يشير إلى هؤلاء من أهل الزيغ، وكان انتشر في قرطبة في وقت من الأوقات بسبب مجاورتهم من النصارى، يعني إن النصارى استأسدوا على المسلمين شيئا من الوقت نتيجة حلم بعض خلفاء بني أمية عنهم، فكان تدور محاورات ومساجلات حتى أن بعض المسلمين ارتد وكانت تكون فتنة يعني، فكان هناك يعني جماعة من الطائفة الوسط الذين تأثروا بكلام أهل الكتاب، فلعله يقصد هؤلاء يعني، كانت قرطبة تعج بهذا يعني. قال أبو عمر فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فضائله تزيد في كل وقت إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت عابدا قبل أن أكون نبيا وكنت نبيا قبل أن أكون رسولا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى، وقال له رجل يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم عليه السلام، وقال له آخر يا سيد ابن السادة أو يا شريف ابن الشرفاء فقال ذاك يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وذلك قوله كله قبل أن تنزل عليه سورة إنا فتحنا لك، فلما نزلت عليه وفيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولم يغفر لأحد قبله ما تقدم من ذنبه، فلما كان ذلك قال حينئذ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وحينئذ قال والله أعلم إني لأراكم من وراء ظهري، فكانت فضائله صلى الله عليه وسلم تزيد ولا تنقص. وقد تأول قوم أن أرى هنا بمعنى أعلم، كما قال عز وجل حاكيا عن شعيب عليه السلام وكان أعمى إني أراكم بخير، وأرى بمعنى أعلم معلوم في لسان العرب، فأراد بقولي أراكم أعلم خشوعكم وتمام ركوعكم بما يخفى عنكم ويلقي الله في قلبي معرفة أحوالكم. قال أبو عمر هذه دعوة فيها تحديد لمخالفة الظاهر، وغير نكير أن يكون ذلك برؤية العين كسائر ما أعطيه من خرق العادة وأعلام النبوة، فيكون ذلك في آخر أمره، فيكون قولنا على ظاهر ما قاله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا سبيل إلى كيفيته وعالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم أراكم من وراء ظهري، فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. قلت له إن إنسانا هو في ذلك غيره، إن إنسانا هو في ذلك كغيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام عن يمينه وشماله، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. إن إنسانا هو في ذلك كغيره، هكذا العبارة، ولا إنه إنسان هو في ذلك كغيره،
إنه إنسان وهو في ذلك كغيره.
نعم. قال أبو عمر وصحيح قول أحمد، وصحيح قول أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته،
كان لا يلتفت
في صلاته،
يبقى هي وصحيح
لأحمد. وصحيح قول أحمد يعني الذي يصحح يعني قوله. نعم. وقد روى سفيان بن عيينة عن داود وحميد وابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. نعم. قال وروى وكيع عن سفيان عن الليث عن مجاهد قال كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. وخالف مجاهد في تأويل هذه الآية عكرمة وقتادة، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد والحمد لله. قال وذكر سنيد قال حدثنا حجاج عن ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر من ورائي كما أنظر إلى. نعم.
لا شيء. فضل.
إني لأنظر من ورائي إلى من ورائي كما أنظر إلى من أمامي. فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال قد ذكرنا في التمهيد اختلاف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث واختلاف أصحاب نافع في ألفاظه أيضا. ورواية أيوب فيه عن نافع عن ابن عمر أو رواية أيوب فيه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء، ولم يذكر مالك ولا عبيد الله مسجدا. وجرد حماد بن زيد هذا الحديث فرواه عن أيوب عن نافع قال كان عبد الله بن عمر هي وجود ولا جرد جود وجود حماد بن زيد هذا الحديث فرواه عن أيوب عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء في كل سبت إذا صلى الغداة وكان يكره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. ورواية أيوب هذه تفسير
هذه يعني كلمة مدح.
كلمة ماذا؟
مدح.
يعني أقام متنه كما ينبغي.
يعني معناه إنه شهادة لفي إتقان يعني.
نعم. يقول جود يعني. وطبعا التجويد هذا يأتي إما مدحا وإما ذما.
أنا أقصد
يأتي مدحا طبعا بالقرينة الموجودة. يأتي مدحا كأنه يعني أقام إسناده وروى إسناده كما ينبغي أو روى متنه كما ينبغي واستقصى ألفاظه كما ينبغي. وأما بمعنى الذم فيطلقون التجويد على التدليس، تدليس الإسناد. يقولون جود اللي هو التسوية. يقولون جود إسناده يعني دلسه تدليس التسوية. طبعا ده القرينة توضح ما مقصد الناقد في هذا يعني.
نعم نعم
قال آمين رب. قال ورواية أيوب هذه تفسير إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء أنه كان للصلاة في مسجدها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أن قصد مسجد قباء أن قصد مسجد قباء والصلاة فيه تعدل عمرة بإسناد فيه لين من حديث أهل المدينة قد ذكرناه في التمهيد. شوف كلمة مهمة جدا من ابن عبد البر، بإسناد فيه لين، يعني اللين هذا أقل من يعني من مراتب الضعيف يعني، لكن أشار بكلمة من حديث أهل المدينة يعني كأنه يقول هذا يحسن من حاله، لأنه من حديث أهل المدينة الذين هم أعلم بخصائص وفضائل مساجدها دون غيرهم.
ما كان يشير قبل ذلك فيقول وهذا من العمل الظاهر يتوارث مثل.
نعم. قال وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن سعد بن إسحاق عن سليط بن سعد، لا أدري سليط أم سليط، قال سمعت ابن عمر يقول من خرج يريد مسجد قباء لا يريد غيره يصلي كانت كعمرة. وهذا عن ابن عمر تفسير حديثه في هذا الباب والله الموفق للصواب. وليس في إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارض قوله عليه السلام لا تعمل إلا ثلاثة مسجد، لأن قبله ذلك معناه عند العلماء في النظر لنفسه الصلاة ثلاثة مسجد أنه يلزم إتيانها دون غيرها. وأما إتيان قباء وغيرها من مواضع الرباط تطوعا دون نذر فلا بأس بإتيانها بدليل حديث قباء هذا، بدليل حديث قباء هذا. هكذا شيخ صح؟ ممنوعة؟
قباء؟
نعم.
لا أظن أنها ممنوعة يعني. لما تمنع؟
ما فيهاش عالمية؟
لا لا، هو حتى لو قلنا
بس قباء ده اسم واحد، بس هو علم اسم واحد.
لو قلنا إنه علم، هو العالمية تحتاج إلى شيء آخر معها،
محتاج علة أخرى،
تحتاج إلى علة أخرى. نعم.
نعم. قال وقد اختلف أو وقد اختلف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقيل مسجد قباء وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال هو مسجدي هذا. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. وكذلك اختلفوا في الطائفة التي بنوا مسجد الضرار على ما قد أوردناه في التمهيد. وقد قيل إن إتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء كان زيارة منه للأنصار ونظرا إلى حيطانهم وتفرجا فيها ونحو هذا، والأول أعلى عندي. ذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هاشم بن هاشم عن عائشة بنت سعد قالت سمعت أبي يقول لأن أصلي في مسجد قباء أحب في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس. قال: وأما قباء فموضع سكن بني عمرو بن عوف أو قربهم أو قربهم أو قربهم قريبا منهم يعني، وهي لفظة ممدودة وقد تقصر. قال عبد الله بن الزبعرى: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين ألقت بقباء رحلها، حين ألقت بقباء رحلها واستحر القتل في عبد الأشل. وقال عمرو بن وليد بن عقبة أبو قطيفة:
ألا ليت أشياخي أصلها عبد الأشهل مثلا،
ممكن.
نعم.
وكانوا ينسبون هذه الأبيات إلى يزيد بن معاوية، لما يعني الذين ينسبون إليه مثل ذلك لما قتل الحسين رضي الله عنه، كان يقول بعدها: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. ثم قال يعني كلاما فيه: فعدلنا ميل بدر فاعتدل. لكن هذا الكلام لا يصح عنه يعني. لا، لا، هذا نسبه الرافضة إليه من الدس عليه يعني. إن هذا كفر صراح يعني. قال أبو قطيفة: هذا ألا ليت شعري هل تغير بعدنا قباء وهل زال العقيق وحاضره. وأما حديثه بعد هذا عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في السارق والشارب والزاني، وذلك قبل أن ينزل فيهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هكذا الرواية في الموطأ: أسوأ السرقة بكسر الراء، والمعنى: أسوأ السرقة سرقة من يسرق صلاته. وقد جاء في القرآن: ولكن البر من آمن بالله، والمعنى: ولكن البر بر من آمن بالله. ومن روى أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته بفتح الراء قال: يريد أسوأ السرقة فعلا الذي يسرق صلاته. والسرقة جمع سارق،
ويقصد
مش السرق بقى،
السرقة،
السرقة
جمع سارق يعني.
نعم، يبقى هو مش، نعم، أسوأ السرقة. نعم،
نعم.
قال: والسرقة جمع سارق، مثل الفاسق والفسقة والكافر والكفرة. وهذا الحديث متصل ويستند بوجوه صحاح من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله. نعم،
ويسند
ويستند.
نعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. الحديث سواء. وفي حديث عمران بن حصين قال: ما تعدون الكبائر فيكم؟ قالوا: الشرك والزنا والسرقة وشرب الخمر. قال: هن كبائر وفيهن عقوبات. وذكر الحديث. وفي حديث مالك من الفقه: طرح العالم على المتعلم المسائل ليختبره بها. وفيه أن شرب الخمر والزنا فواحش، والله عز وجل قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومعلوم من قوله: ما ترون في الشارب، أنه لم يرد شارب الماء، وكذلك كل ما أباح الله شربه فلم يبق إلا أنه أراد شارب ما حرم الله عليه. ولا يعلم شرب شراب مجتمع على تحريمه إلا الخمر. هكذا، ولا يعلم شرب شراب مجتمع على تحريمه إلا الخمر.
وقوله: ما ترون في الشارب، أن لم يرد شارب الماء، وكذلك كل ما أباح الله شربه، شربه فلم يبق إلا أنه أراد شارب ما حرم الله عليه. لا يعلم
شراب ولا يعلم شرب شراب، مش كده؟ ولا حضرتك بتقول ايه؟
ولا يعلم شرب شراب مجتمع
شراب
على تحريمه إلا الخمر.
شراب صحيح، نعم.
نعم.
يعني مع
وكل مسكر، نعم، وكل مسكر عندنا خمر. وفيه دليل على أن الشارب يعاقب وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهاد، فلذلك جمع عمر رضي الله عنه الصحابة فشاورهم في حد الخمر فاتفقوا على 80 فصارت سنة وعليها العمل عند جمهور فقهاء المدينة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. أما السرقة والزنا فقد أحكم الله الحد فيهما في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يمدخل الرأي فيه. وفيه دليل على أن ترك الصلاة وترك إقامتها على حدودها من أكبر الذنوب. ألا ترى أنه ضرب المثل لذلك بالزاني والسرق وشارب الخمر؟ معلوم أن السرقة والزنا وشرب الخمر من الكبائر، ثم قال: شر السرقة، وفي رواية مالك: وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته يريد، وشر من ذلك كله من يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد مضى القول في تارك الصلاة فيما تقدم من هذا الكتاب. وأما من لم يتم ركوعها ولا سجودها فلا صلاة له وعليه إعادتها، وأقل ما يجزئه من ذلك أن يضع يديه على ركبتيه ويعتدل راكعا، أقل ما يقع عليه اسم ركوع ويتمكن فيه. وكذلك لا يجزئه في السجود أقل من وضع وجهه في الأرض ويديه متمكنا، أقل ما يقع عليه اسم ساجد غير ناقر. قرأت على أبي محمد القاسم محمد أن خالد بن سعد حدثه قال: حدثنا محمد بن فطيس قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا سليمان الأعمش قال: سمعت عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا حمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك بن بحر قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا ابن أخي جويرية قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل الأحداب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي لم يقم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا. فقال حذيفة: ما صليت لله صلاة. وقد أوضحنا ما للفقهاء من تسبيح الركوع والسجود والطمأنينة في ذلك في غير موضع، والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.